قال ابن خفيف رحمه الله: والأصل في ذلك أنها بدعة، أن هذه الأعمال تجميع الكلام، جمع الكلام سواء كان نثرا أو نظما، والاستماع إلى ذلك على الله، أي على أنه عبادة لله وطاعة لله، بدعة. والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، وهذا شيء ملموس. الغناء إذا ابتلي الإنسان بحب الغناء أول ما يصاب به عدم الرغبة في سماع القرآن. لو تتبعتم هواة الأغاني يكرهون أو يستثقلون سماع القرآن، لأنهم جبلوا على ذلك وطبعوا على ذلك، وربما سبب لهم ذلك قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله، القلب القاسي. الغناء خطر جدا على القلوب. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء. والربعيات بدعة، كلمة بدعة الثانية هذه حشو لا معنى لها، وذلك مما أنكره المطلب، لأنها من الأخطاء المطبعية. وذلك مما أنكره المطلب، أي الإمام الشافعي والإمام مالك والثوري، سفيان الثوري إمام أهل العراق، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، هؤلاء كلهم أنكروا سماع الأغاني وسماع تلك القصائد وسماع الكلام الذي يجمع ويستمع إليه على الله. أنكر هؤلاء الأئمة هذا السماع، ويقول أبو عبد الله: والاقتداء بهم أولى من الاقتداء ممن لا يعرفون في الدين. بعض الناس الذين قد يبيحون أو يستبيحون السماع، يوجد في بعض من ينتسب إلى العلم من يستبيح الغنى والسماع، وقول هؤلاء ليسوا معروفين في الدين كأولئك، وإن كانوا معدودين من أهل العلم كما ينسب ذلك إلى ابن حزم عفى الله عنه، ولكن أولئك الأئمة المذكورون هم القدوة، هم الذين ينبغي أن يتأسى بهم، ولا لهم قدم عند المخلصين كأولئك، وإن كانوا معروفين ومن أهل العلم لكن ليسوا بمثابة أولئك الأئمة. نعم، على كل هذا منتهى علمه. يقول أبو عبد الله: بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث المعروف بالحافي، بشر الحافي من كبار شيوخ الصوفية، وله أتباع وأصحاب، قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، وفي لغتنا اليوم يقال له الأناشيد. قال: مثل إيش؟ كلمة إيش مستعملة حتى عند الأولين، ليست لغة عامية، يعني كنا نحسبها لغة عامية، استعملها الإمام أحمد واستعمل هذا العالم. قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجنين، يعني الجنة، يخاطب نفسه ويحث على الصبر حتى وصل إلى دار الجليل وهي الجنة. والكلام في معنى الكلام حسن، فقال حسن، لكن أين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد، فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. هذا منتهى علمه، لا يمنع، إنما ينفي علمه لا يعلم ذلك، ولا يمنع أن يوجد أمثال هؤلاء ببغداد وفي غير بغداد، لأن الصوفية منتشرة في جميع الأقطار منذ أن ظهرت أول ظهورها بالبصرة، ثم انتقلت إلى بغداد، ثم انتقلت من العراق إلى سوريا وإلى مصر وإلى المغرب ثم إلى الحجاز حتى انتشرت. وهم أقل ما فيهم سماع هذه القصائد وقول هذه القصائد، وقد ارتكبوا ما هو أعظم من القول بهذه القصائد والاستماع إليها. اعتقاد كثير منهم في مشايخهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر المريدين إذا جلسوا بين أيديهم، يكاد أحدهم أن يضع يده على صدره لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره. أليس هذا أسوأ من قراءة القصائد؟ قراءة القصائد والاستماع إليها بدعة، وهذا الاعتقاد شرك وكفر بالله، لأن في ذلك إثبات علم الغيب وما في النفوس لغير الله تعالى. لا يعلم ما في الضمائر إلا الله. الأنبياء لا يعلمون، الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله قد يظهر بعد قد يظهر رسله على بعض المغيبات إثباتا لهم وتصديقا لنبوتهم ورسالتهم، فيخبرون عن الغيب المستقبل والغيب الماضي مقيدا بما أطلعهم، مقيدين بما أطلعهم الله عليه. لا يستطيعون أن يزيدوا على ذلك لأنهم لا يعلمون الغيب، الغيب المطلق لله. وعند مشايخ الصوفية كبار مشايخهم معروفون عندهم بعلم الغيب والتصرف في هذا الكون والسعي في مصالح المريدين والخلفاء والدراويش من أتباعهم. هؤلاء كلهم على حسابهم، يعيشون على حسابهم، وهم المسؤولون عنهم في الدنيا والآخرة، حتى يعتقد أنهم سوف يمرون على الصراط على ظهور مشايخهم. هذه ردة وكفر بالله. إذن قراءة القصائد المبتدعة والاستماع إليها أخف ضررا من هذه العقيدة الوثنية. نعم. قال أبو عبد الله